بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كنا في هذه القاعدة الشريفة في استعمال لفظ أكثر من معنى في القرآن الكريم كقاعدة على وفق منهج تفسير أمومة المحكمات، أمومة ولاية أهل البيت والمحكمات في تفسير القرآن الكريم. ومر بنا أن الحجر الأساس في افتراق هذا المنهج عن مناهج التفسير الأخرى، وهذا ليس على صعيد التفسير في الحقيقة، بل على صعيد عموم قراءة النص الديني في علوم ومعارف الدين والعلوم الدينية عموما، وسيما أن من دعها الأول هو تفسير القرآن الكريم. الحجر أساس الافتراق هو أنها تبني على أن المراد واحد، الاستعمال لمراد واحد، الملفوظ واحد، المراد تفهيم واحد، المراد جدا واحد. بينما ماذا؟ بينما في هذا المبنى، مبنى استعمال لفظ أكثر معنى، لا يبني على وحدة المعنى، وإنما يبنى على وحدة النظام والمنظومة. وكم بينهما فرق؟ شيء أشبه أقرب على المطلب بشكل حسي أو أفضل. في هذا المنهج، منهج أمومة المحكمات وأمومة ولاية أهل البيت في تفسير القرآن الكريم، يفترض أن القرآن مبنى عظيم له أبواب متعددة، له نوافذ متعددة، والأبواب تطلق على أبواب عديدة، والنوافذ تطلق على نوافذ عديدة، بنحو شبك منظومي ناظومي، وتترابط وتتداخل وتنفتح على بعضها البعض. بينما على مناهج التفسير القرآنية الأخرى التي لا تؤمن باستعمال لفظ أكثر من معنى وما شابه ذلك، تبني على أن القرآن ذو مبنى واحد له بوابة واحدة، إن سدت سدت هذه، هذا المبنى يسد. الفرق واضح شاسع. إذن في هذا المنهج، منهج أمومة الولاية والمحكمات في تفسير القرآن الكريم، يقول المدار على وحدة المحور، وحدة المنظومة والنظام، وحدة المنظومة والنظام تقوم على أي قائمة؟ تقوم على قائمة وحدة المحور، وحدة المركز، ليس فقط منظومة عبارة عن سلسلة مترابطة، لا، هذا لا يكفل وحدة المنظومة ووحدة النظام. الذي يكفل وحدة المنظومة والنظام وجود أيضا وحدة المركز، هو الذي يوجب تماسك الأطراف، شبيه الرحمن على العرش استوى، استوت قدرته من كل شيء أو على كل شيء. فوحدة المنظومة هي بوحدة المركز والمحور أيضا، لأن عالم وحدة النظام وحدة المنظومة طبعا فيه أبحاث كثيرة، منها هذا البعد أيضا، وهو وحدة المحور ووحدة المركز وليس وحدة المعنى، مع النفس وحدة المنظومة ووحدة النظام مر بنا مغايرته ومباينته مع وحدة المعنى. نفس وحدة المنظومة ووحدة النظام هي يراد لها نظام يوحدها، وينظمها، ألا وهو المركز. من ثم الولاية، ولاية الله وولاية الرسول. ولاية الرسول ناظومها ولاية الله، وولاية الأئمة الاثنى عشر أو الأربعة عشر ناظمها ولاية الرسول، ولاية الله ولاية الرسول. المحكمات الناظوم فيها، المحور الموحد فيها المحكمات، محورها الموحد لها هو ولاية الله والرسول والعترام والمجرة. والمحكمات طبعا على طبقات بعد، والمحكمات على طبقات. على أي تقدير، فإذا في حجر أساس اشتراك بين هذا المنهج التفسيري والمنهج الآخر. هذا المنهج يرى أن الشتات والتدافع عين، ليس في تكثر المعاني وتعدد المعاني في جملة واحدة، في فقرة واحدة، في كلمة واحدة، في آية واحدة. لا، يرى الشتات وفرقة الأمة وفرقة البشرية وفرقة الخلائق إذا لم تستمسك بالولاية، إذا لم تستمسك بالمحكمات. زيغ المتشابهات، لاحظ العلامة الطباطائي رحمه الله عليه في منهج التفسير تفسير القرآن بالقرآن، يقول المتشابهات بسبب النزعة المادية. لو يتجرد الإنسان، نعم، تذهب عن المتشابهات. في الحقيقة التشابه في الآيات ليس فقط هو تشابه في استحصال المعنى، التشابه في الآيات سبب كما يبين القرآن الكريم عدم رجوع المتشابهات إلى محورية المحكمات. إذا جعل للمتشابهات محورية المحكمات لن يستبهم معناها حينئذ. بعض المفسرين والمحققين يقول سبب التشابه في الآيات هي تغير الظروف التاريخية التي تمر على اللغة. اللغة لها عمر، لها تاريخ، لها أجيال، هذا هو سبب التشابه. لا، في الحقيقة التشابه يستغربه القرآن الكريم حتى عند أبناء الصدر الأول، وهم أبناء اللغة في جدال الصدر، ما عدا عندهم تشابه. سبب التشابه في الآيات الكريمة هذا هو مبحث مستقل سيأتي مفصلا، لكن نتعرض له بمقدار ما له صلة ببحث واستعمال لغتي أكثر من معنى. سبب التشابه في الحقيقة كما يبين القرآن الكريم عدم اتخاذ المحكمات محور، والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب المحور وأخر متشابهات. عندما يصف القرآن الكريم بأن المحكمات أم، ليس فقط يصف المحكمات لينعتها بحلية الإحكام فقط، يضع لها دور وشأن. دور وشأن ما هو؟ كونها أم، أم الأمومة المحور ومركزية. فأما الذين في قلوبهم وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه. اتباع المتشابه من دون محورية المركز زيغ. ولو كان المتبع آية من كتاب الله، مع ذلك القرآن الكريم يقول اتباع آية من كتاب الله بشكل مشتت هذا ليس هدى بل زيغ وضلال. أيها المسلمون أيها المؤمنون لا تغتروا بأنكم تتبعون آية. إن كان اتباعكم بهذه الآية منفكا عن اتباع المحكم هذا زيغ منكم. إذا كان اتباع أي ما يرتسم لدى الإنسان له حجة من الحجج، اتباعه من دون مركزية الحجة الأكبر يكون زيها، يعني الآية مكتوبة حجة ولكن الآية المحكمة أكبر ماذا؟ ها؟ حجية. اتباع الحجة الأصغر، افرض راوي من الرواة انت تريد ان تعمل بروايتك، لاحظ المنهج السلفي مثلا لا بد من الاخذ بالرواية الصحيحة، هي انت تأخذ بالرواية الصحيحة كائنا ما كان من دون ان تعرض مصادر الرواية الصحيحة على مركزية معنى ميزان مركزي ألا وهو المحكمات، تنظر للدين بمنظومة واحدة، يمكن لك أن تعمل بالرواية الصحيحة؟ هذا اتباع الرواية الصحيحة يعني يكون زي الراوي صاحب حجة أو صحابي أو غير ذلك مما يرسم له شكل من الحجية. اتباعه من دون أن يكون على وفق مركزية الحجة الأكبر، الحجة الأصغر يكون اتباعها موجب للضلال. لاحظ أن هذا ولو بحث آخر لكن فقط إذا قرب المعنى، أن منظومة الحجة على وفق هذا المنهج منظومة عبارة عن مترادفة في عمود محوري. في ظل هذا العمود المحوري تجد بقية الطبقات من الحجية هويتها، وإلا تضيع هويتها من دون هذا المحور، حقيقتها تفتقد حقيقتها من دون هذه الحقيقة المركزية. إذن التشابه في تفسير القرآن الكريم سببه ماذا؟ سببه عدم جعل المحكمات محور، والسبب فيه عدم جعل الولاية محور. إذن تكسر المعاني ليس يجيب تشتت، ليس يجيب تدافع، ليس يجيب الوقوع في الأخطاء على وفق هذا المنهج. الذي يوجب الوقوع في الأخطاء في التفسير، في تفسير الآيات واستحصال معانيها، هو عدم جعل المحكمات ميزان محور مراقب في كل آية آية، في كل جملة جملة. عدم ربط كل آية بأصول العقائد، لطيف أقرب لكم المطلب بمثال حيوي حقيقي. جملة من الفقهاء الكبار لدينا مثل الشيخ جعفر فاشم رضاه رحمة الله عليه عند عبارة في رد على السلفية والوهابية في كتاب اسمه منهاج الرشاد، في بداية هناك يقول أن الفقه لو أراد الفقيه أن لا يكون ورعا في العلم يستطيع أن يشكل لا سمح الله الفقه لما ينسخ الفقه عن جادة الشرع. الأبواب الفقهية ربما بعض جمع فتاوى بعض المذاهب الإسلامية لو تجمعها شوف مثلا هذا مو فقه مو دين. يعني الفقيه إذا أراد أن أو القانوني أراد أن يتلاعب بالقانون الإسلامي أو بالدين يتلاعب كيف تلاعب بالفقه؟ يعني ماذا؟ ما الذي هو حافظ لحقيقة الفقه؟ الحافظ لحقيقة الفقه إنما بعثت لأتمم مكان الأخلاق. أن الأبواب الفقهية والقانون يؤدي إلى ماذا؟ إلى الفضائل لا إلى الرذائل. هذا هو الحافظ، هذا هو الوحدة الناظومية للفقه. يعني نحو محكمات أعلى. زين، ما هو المشاهد الآن؟ نحن أيضا حتى الفضائل والمكانة في الأخلاق ربما يبتز بها مآرب خفيفة، يبتز بها مآرب خفيفة. الحافظ أيضا لمكارم الأخلاق ناظوم أعلى منه، من هو؟ العقائد الصحيحة الحق في التوحيد. ربما إنسان أو دولة أو نظام سياسي أو منظمة دولية تظهر أخلاق معسولة، لكن من ورائها تدبيرات سيدية استفاقا دماء الشعوب. سبب ماذا؟ لأن هذه الفضائل لم تمارس كشعارات أو ك بنود تطبيقية لأجل عقيدة، لأجل خلوص من براثن النفس والذات والأنانية إلى ساحة صفاء التوحيد. العقائد، لاحظ، العقائد مركز العقائد. لماذا الإصرار على العقائد؟ دعوا حرية العقائد، لا أخي، إذا تجعل حرية العقائد يتسافى الإنسان إلى فرعونية وأنانية. مو تصير حرية، تصير لا حرية. دع حرية المعتقد. تعرف ماذا تعني دع حرية المعتقد؟ يعني وليكن كل إنسان صنم، صنمه ذاته، أنا ربكم الأعلى، أنا صدام السفاك للدماء، هتلر أو موسوليني والفاشي المدر. هذا ما أنه حرية المعتقد، أنه هذا يرسم لنفسه أي ما شاء من سن من هذا كيف يصير؟ يصير غابة المجتمع البشري، يصير استسباع. إذا حرية المعتقد، هذا اعتقد بأنه هو ربكم على شيء سوية، عليش تقول حرية المعتقد؟ يلا خذ، خذ هذا، خذ هالنتائج حرية المعتقد. يعني ماذا؟ لابد يعرف قدر هذا الإنسان، قدر هو أوله نصف آخره جيبة تشتشت همزة حامس العذرة بين ذا وذا، تقتله الشرق البقى سقطا همزة. كيف يعرف هذا؟ قد يتخيل أو أوهام نفسه. هذا يقول حرية المعتقد، هو حرية المعتقد راح جحيم. ليش الحرية؟ هو حقيقة المعتقد، لا تقل حرية جهالات المعتقد. ارفعوا شعار حقيقة، لا ترفعوا شعار دجل. حرية المعتقد يعني ماذا؟ يعني يستطيع أن يؤمن بجهالات، يعبد الشيطان. إذا عبادة الشيطان الآن جاي تنتشر، شو عبادة الشيطان؟ أن شرب دم الإنسان سائر. زين، لا حرية المعتقد. جيد، لاحظ، إذا إنقاذ الإنسانية لماذا؟ بالعقائد الحقة. العقائد الحقة يعني ماذا؟ يعني حقيقة لا زيف. هذا معنى الذي ينقذ إذن وحده منظومه الشخص بماذا؟ بمكان الاخلاق. وحده مكان الاخلاق منظومه بماذا؟ بالعقائد التي هي حقيقيه، حقائق العقائد. حقائق العقائد. لاحظ إذن تشابه كل شيء يرفع بالمحكمات الذي فوقه. التشتت ليس الحافظ الواقي عن التشتت، عن التناقض، عن التدافع، عن التهافت، عن التعارض الذي هو الشغل الشاغل عند الفقهاء والقانونيين. ليس هو وحدة الموضوع ووحدة المعنى، هذه لا ترفع التعارض. أنتم أيها القانونيون في البرلمان، أو أيها القانونيون في القانون الدستوري، أو أي شيء، ليس الحافظ لكم وحدة المعنى أو وحدة الموضوع. هذا متأمن على التعارض. الذي يؤمن ماذا؟ محورية الأهداف الأولى في الدستور مثلا، ديباج الدستور. لاحظ صعود إلى الوحدة النظامية. الوحدة النظامية الآن هو محل جدل طويل عريض في البحوث الأكاديمية حتى القانونية. ضابطة عدم تدافع قراءات القانون للدستور لأي مادة قانونية، قانون وزاري، قانون بلدي، قانون نيابي، ما هو ميزان وحدة الموضوع، وحدة المعنى، كذا. لا، الضابط ما هو هذا؟ وحدة النظام، وحدة الهدف، أو وحدة المحور. إمامتنا نظاما للملة وولايتنا أمان، أمان من الفرقة، الشتات، التشتت. إذن هذا المنهج يؤكد، هذا المنهج في الحقيقة لطابع عقائدي عظيم في تفسير القرآن الكريم، لصيق بحقيقة الدين، أن الأمان من الفرقة والاختلاف الآن كثير. الوحدة والتقريب، الوحدة والتقريب، الوحدة والتقريب، وحدة تقريب سياسي جيد، وحدة تقريب أخلاقي جيد، تعايشي مدني جيد، بس هم كأنما يعيش على بنية وأرضية هالشيء، بخلاف وحدة الفكر والمعتقد. بنية ماذا؟ رصينة. ولو في تضارب سياسي، ولو في تضارب وقتي تعايشي، لكن ما دام وحدة معتقدي تجمع، تمسح بقية الفروقات. أما إذا تأسس أنت وحدة سياسية، تأسس وحدة تعايشية، تأسس لكن وحدة العقائدية مختلة، يصير البناء على أرضية هشة، على طين رخض، ممكن التصدع في وقت. أحسن الفرقة المبنية على وحدة أصيلة، هاي الفرقة سرعان ما تزول. سببها أن وحدة المعتقد إمامتنا أمان، ولايتنا أمان من الفرقة. نعم، وإمامتنا نظام للملة. إذن هذا المنهج يؤكد على هذا المطلب، أن التناقض والتعارض في الفقه، التناقض والتعارض في الأخلاق، التناقض والتعارض. شوف هذا المنهج التفسيري كيف يعطي فكر جديد للأمة. هذا المنهج التفسيري ليس فقط منهج تفسيري، في الحقيقة مسار لمنهج الفكر الديني بشكل رائع بديع، منهج مسار بديع للفكر السياسي حتى في الأمة، في العلاقات الدولية حتى بين أبناء البشر والمجتمعات البشرية. مو فقط نظن أنه منهج تفسيري فني نمارسه في علم تخصصي يسمى بالقرآن، نور يغطي كل ساحات حاجيات البشر. أن كلما استطعت أن توجد وحدة عليا ونظام مركزي أكثر أصالة كلما أمنت عدنا. الآن مجلس الأمن الدولي، أمن البشر بماذا؟ أم كلام وحدة. في جدل الآن بشري على أن أمن البشر بماذا؟ مجلس الأمن الدولي. بماذا؟ بإنشاء منظمات إقليمية، بإنشاء قوة راد، كثير جدل لغط الآن موجود. في الحقيقة هذا ساحل الأمن، ساحل الأمان بمحور آخر. مودتنا أمان من الفرقة. لما هاي المودة تزول فيها ذاتيات فرعونيات النفسية كنا تزول، هنا يحصل أمان، هنا استتباع البشر يذهب، طغيان البشر يذهب، عدوان البشر يذهب. هذا العدوان غاشم، إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، يذهب. تذوب في من ذاب في الله، أنت تذوب. فعليك حق. إذن هذا المنهج انصافا منهج عظيم، يقول ليس فقط على صعيد فكري وعلى صعيد الاستنطاق والاستظهار، حتى على صعيد الاستظهار والاستنطاق. نظم آيات الكتاب في التفسير هو بماذا؟ هو بأمومة المحكمات الولاية، وليس بوحدة المعنى. إذن لا تخف أنت أيها المفسر من تكسر معنى الآية الواحدة، تقول هذا تلاعب بالقرآن. التلاعب بالقرآن إنما يحصل إذا تركت النظوم المحوري في القرآن. التلاعب في الآيات إنما يحصل إذا تركت ما هو أم وأموم له في القرآن، وذهبت إلى الفروع وشتتت الفروع. وكم بون بعيد بين هذه المنهج والمنهج الاخرى. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه.